بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى مسألة 743. قال المصنف: إذا مات أحد الشركاء لم يجز للآخرين التصرف في مال الشركة، وكذلك الحال في الجنون والإغماء والسفه. طبعا الشركة مأخوذ فيها التصرف من قبل الشركاء على نحو العقود الإذنية، لأن كل واحد من الشركاء أعطى الرضا والإذن للآخر بأن يتصرف بالمال المشترك. إذا مات واحد من الشركاء راح يتوقف الإذن ماله، والحصة مالته المشتركة راح تصبح غير مأذونة للتصرف فيها، لأن هو سابقا كان عنده إذن في زمن حياته، لكن الآن من مات توقف الإذن وحصته المشتركة موجودة في المال المشترك، فلهذا ما يجوز للشركاء يتصرفون بالمال المشترك، لأن أكو بي حصة اللي هي حصة الميت موقوفة الإذن، توقف فيها الإذن بالتصرف. نعم، وكذلك الحال إذا طرأ الجنون على أحد الشركاء. سابقين الشركاء هم مطين الإذن في التصرف بالمال المشترك، من ضمنهم هذا الشخص اللي أصاب الجنون، ولكن الآن بعد طروء الجنون عليه راح يتوقف الإذن ماله، لأن الجنون عارض من العوارض اللي يوقف الإذن والرضا. إذا توقف الإذن في التصرف في الحصة المشتركة مالته الموجود في المال المشترك، بعد ما يجوز للآخرين الشركاء أن يتصرفون في المال المشترك. وكذلك لو حصل الإغماء على أحد الشركاء، فقد الوعي وحصل عنده إغماء، أيضا راح يتوقف الإذن من والرضا من قبله في التصرف بحصته المشتركة في المال المشترك. وكذلك إذا طرأ السفه، السفه كما قلنا هو حالة عدم الرشد، كما لو أصبح أحد الشركاء سفيها، يعني يتصرف تصرفات غير عقلائية، ما تحفظ المال ويقدم على شراء الشيء الرخيص بالثمن الغالي، يقدم على الشراء بالثمن الكثير للشيء الغير مهم اللي ما بفائدة أو مصلحة، هاي تصرفات يسموها غير رشيدة، يعني بيها سفاهة. إذا حصل السفاهة على أحد الشركاء يتوقف كذلك، لأن راح يصبح مهجور عليه في ماله، فيتوقف إذنه في التصرف في الحصة المشتركة في المال المشترك. طبعا من يحصل هذا الأمر اللي هو الموت أو الجنون أو الإغماء أو السفه، باقي الشركاء بعد ما يجوز لهم يتصرفون. إذا كان ما يجوز لهم يتصرفون يقدرون يطلبون الفسخ؟ الجواب نعم، لهم حق كباقي شركاء يطلبون فسخ العقيد، لأن يريد يأخذون حصصهم وأموالهم ويريدون يتصرفون بيها. فإذا توقف الإذن بالتصرف في المال المشترك بعد ما يقدرون يتصرفون، لهم حق يطلبون فسخ العقد ويسحبون حصصهم المشتركة. نعم. مسألة 744. لو اتجر أحد الشريكين بمال الشركة ثم ظهر بطلان عقد الشركة، فإن لم يكن الإذن في التصرف مقيدا بصحة الشركة صحت المعاملة ويرجع ربحهما إليهما، وإن كان الإذن مقيد بصحة العقد كان العقد بالنسبة للآخر فضوليا، فإن أجاز صح وإلا بطل. لو عمل أحد الشريكين بالمال المتجر به، لأنه هو مال شركة أعد للتجارة والتكسب والتربح من أجل حصول الربح، اتجر أحد الشريكين بمال الشركة ببيعين أو شرائين، وحصل من عنده معاملات وتصرفات، ثم بعد ذلك ظهر بطلان عقد الشركة بأحد أسباب البطلان، أما أنه مثلا إنشاء العقد لم يكن صحيحا، طريقة الإنشاء مال العقد لم تكن صحيح، فبالتالي العقد أصبح باطلا، أو انفقد شرط من شروط المتعاقدين أثناء إنشاء العقد فلهذا كان العقد باطلا، يعني ما توفر مثل البلوغ، العقل، الاختيار، عدم السفه والحجر، لسفه مثلا أو فلس وغيرها من هاي الشروط اللي تقدمت عندنا. بالنتيجة عقد الشركة الآن أصبح باطل. الآن نريد نسأل سؤال، هاي التصرفات اللي وقعت من الشريك بعد قبل معرفته ببطلان عقد الشركة، هل هي تصرفات صحيحة؟ معاملات اللي حصلت من البيع والشراء والنقل والانتقال، هاي معاملات صحيحة لو ليس بصحيحة؟ المصنف قال عندنا تفصيل، مرة يكون الإذن المعطى للتصرف في المال المشترك به إذن مطلق ما مقيد بصحة الشركة، يعني الشركاء من سمحوا له بالتصرف سمحوا له بالتصرف مطلقا، ما مقيدين إذنهم ورضاهم بالتصرف على ضوء صحة الشركة، يعني ما مقيد الإذن والرضا بالتصرف في المال المشترك على كون العقد الشركة صحيح، ما موقفي عليه، هم إذن ورضا مطلق ما مقيد. فلهذا الإذن بالتصرف في المال المشترك ما مقيد بصحة الشركة، نقول حينئذ الرضا والإذن موجود في التصرف في المال المشترك، والمعاملات اللي حصلت حصلت عن إذن ورضا، فهي معاملات صحيحة سواء كانت بيع أو شراء أو نقل أو انتقال. وإذا كانت المعاملة صحيحة حصل بها ربح، الربح وين يرجع؟ يرجع إلى الشريكين على نفس الطريقة اللي ذكرناها، مرة يكونون مشترطين نسبة ربح فنعمل على الشرط، ومرة ما مشترطين نسبة ربح فنعمل على تساوي المالين ونعطي نسبة الربح على نسبة المالين، ومرة إذا ما متساوي المالين نعطي على نسبة المال، على نفس ما مر علينا من توزيع الأرباح. هذا الشق الأول. الشق الثاني، إذا كان هذا الإذن والرضا في التصرف اللي أعطي من الشركاء للتصرف في المال المشترك كان مقيد ومحدود ومشروط بصحة العقد، يعني هم من نطوا الإذن قالوا إحنا نطي إذن ورضا ما دامت الشركة صحيحة، فإذا هو مقيد ومحدد ومشروط بصحة العقد. إذا كان هكذا إعطائهم للإذن، التصرفات اللي حصلت من الشريك بعد ظهور بطلان العقد يعتبر تصرف فضولي، يعني تصرف في مال مشترك ما مأخوذ فيه الإذن والرضا في التصرف، والتصرف الفضولي كما مر عندنا باطل، إلا إذا أجاز من له الإذن والرضا في إعطاء التصرف فيعتبر تصرف فضولي، يعني تصرف في مال الغير بدون إذن ورضاه. هذا الغير الشريك الآخر بعد علمه ببطلان العقد إن أجاز تصرف الشريك فتصرف صحيح ومعاملاته صحيحة، وإن لم يجز قال أنا ما مطي الإذن والرضا ولا أعطيك إياه في التصرف بطل التصرف، لأن التصرف الفضولي هو تصرف في مال الغير بدون إذنه ورضاه، هذا معنى التصرف الفضولي. هو من ظهر بطلان عقد الشركة اتصرف تصرفات، باع واشترى ونقل ونقل سوى انتقال، هذا تصرف فضولي ما مأخذ فيه الإذن والرضا من الشريك الآخر، والشريك الآخر من كان مطي رضا مسبق مطي مقيد بصحة عقد الشركة، يعني ما دامت عقد الشركة صحيح أنا معطيك الإذن والرضا في التصرف. فإذا كان قيد محدود ومشروط وهو تصرف في مال الشركة إن قلت تصرفك فضولي تصرف في مال الغير بدون إذن ورضا، ترجع للشريك إن أجاز تصرفك صح معاملاتك، وإن لم يجز بطلت معاملاتك سواء كانت بيعا أو شراء. طبعا إذا بطلت المعاملات بالنتيجة كل واحد يرجع له نسبة ماله فقط، كل واحد من عندهم يرجع له نسبة المال فقط. قال لو التجر يعني باع واشترى أحد الشريكين بمال الشركة ثم ظهر بطلان عقد الشركة بأحد أسباب بطلان العقد، لو من جهة عدم إنشاء الصحيح للعقد أو من جهة فقدان شرط من شروط المتعاقدين، فالآن شنو حكم التصرفات؟ أجاب المصنف تفصيل، فإن لم يكن الإذن في التصرف مقيد بصحة الشركة صحة المعاملة، إذا كانوا الشركاء من طول الإذن والرضا في التصرف في المال المشترك، ما مقيدين ومحددين ومشروع وشارطين بصحة عقد الشركة. الطو إذن مطلق، حينئذ المعاملة صحيحة وبيع وشراء صحيح، والربح اللي يحصل بيناتهم يرجع إلى الشريكين حتى حسب نسبة المالين، ويرجع ربحهما إليهما يعني للشريكين. ونوزع الربح كيف نوزعه؟ حسب التفصيل يتقدم عندنا، إذا مشروط حسب الشرط، إذا مطلق وما مشروط حسب نسبة المالين. هذا الشق الأول. الشق الثاني، وإن كان الإذن مقيد بصحة العقد، يعني الإذن بالتصرف من طول الشركاء كانوا مقيدين ومحددين ومشروط وشارطين بصحة عقد الشركة، يعني ما أطوا إذن لأنه عقد الشركة صحيح، وإلا لو كان باطل كما طوا إذن، هذا يسمى مقيد محدد مشروط. فحينئذ كان العقد بالنسبة للآخر فضوليا، الشخص الآخر اللي تصرف وباع واشترى انقل تصرفاتك فضولية، تصرفات في مال الغير بدون إذنه ورضاه. شنو حكم العقد الفضولي؟ العقد الفضولي إن ترجع للشريك، إن أجازه وطاك إذنه ورضا بتصرفاتك اللي مضت بالبيع والشراء والنقل والانتقال، نقول المعاملة صحيحة والربح اللي حصل بيناتهم صحيح ويكون مشترك بيناتكم. وإلا زين، إذا لم يجز الشريك قال ما أعطيك إذن ورضا بالتصرف اللي حصل من عندك، يبقى البيع فضولي، والبيع الفضولي باطل من دون الإجازة، فحينئذ بطل البيع والتصرف. نعم. أي أحسنتم، يبقى كل ملك على ملك مالكه، ما يحصل النقل والانتقال. نعم أتفضل شيخ محمد. هذا بالنسبة إلى مسألة 744. أحسنتم. مسألة 745، لا يجوز لبعض الشركاء التصرف في المال المشترك إلا برضا الباقين، ومتى طلب أحدهم القسمة فإن كانت قسمة رد، أي يتوقف تعديل السهام على ضم مقدار من المال إلى بعضها ليعادل البعض الآخر، أو كانت مستلزمة للضرر، لم يجب على الباقين القبول، وإلا وجب عليهم ذلك. طبعا الشركة المال المشترك بين الشركاء، بما أنه كل شريك إلى حصة مشتركة، فما يجوز لباقي الشركاء التصرف في المال المشترك إلا بإذن ورضا جميع الشركاء. فلهذا احنا قلنا الشركة من العقود الإذنية تحتاج موجود إذن مسبق للتصرف في المال المشترك. ما يجوز لأي أحد من الشركاء أن يتصرف بالمال المشترك إلا برضا جميع باقي الشركاء المشتركين معاه في المال المشترك. هذا جهة. الآن إذا أحد الشركاء طلب القسمة، يعني قال أنا أريد أوقف الشركة معاكم، قسموا المال المشترك وطلعوا لي حصتي المشتركة، هذا يسمى طلب القسمة، يريد يوقف الشركة معاهم، يريد يوقف الشركة معاهم ويريد يأخذ مالهم. لا مطلقا، مطلقا سواء كانت هي ما محددة أو محددة وانتهت، مطلقا هو طلب القسمة، قال قسموا المال المشترك طلعوا لي حصتي المشتركة، أريد أنسحب من الشركة. هنا أنا يأتي السؤال، هل يجب على الشركاء قبول القسمة وإعطاء القسم المشترك منه أم لا يجب؟ الجواب، إحنا عندنا ثلاثة أنواع من القسمة، ثلاثة أنواع من القسمة. القسمة الأولى اللي ذكرها المصنف اللي يسموها قسمة الرد. شنو يعني قسمة الرد؟ قسمة الرد يتوقف تعديل السهام والحصص بحسب القيمة المالية على ضم مقدار من المال إلى بعضها ليعادل البعض الآخر. مثال ذلك، إذا كان عندنا شركة باثنين من السيارتين، واحدة من السيارات قيمتها 1000 دينار وقيمة الأخرى 500 دينار مثلا الأولى السيارة الأولى قيمتها جهد 1000 دينار والثانية السيارة 500 دينار، حتى نعادل القسمة كون أبو الألف يعطي 250 الصاحب السيارة بالـ500 حتى تصير سيارة قيمتها 750 وسيارة المقابل الشريك 750. واضح؟ لأن هو سيارته بلف وسيارة شريك السيارة الثانية بخمسمائة. إذا أنا أخذت السيارة من الألف كونت 250 لبو السيارة بالخمسمائة حتى تصير سيارتي بسبعمائة وخمسين وسيارته بيش بسبعمائة وخمسين. هاي يسموها قسمة رد. شنو يعني قسمة رد؟ يعني يتوقف تعديل السهام والحصص على ضم مقدار من المال، شون الميتين وخمسين في مثالنا، إلى بعضها للسيارة من الخمسمية حتى يتعادل بعضها مع بعض. هاي يسموها قسمة رد. هاي أولا، واضح إن شاء الله. اثنين، عندنا قسمة ثانية تسمى قسمة الإفراز. شنو يعني قسمة الإفراز؟ تعديل السهام والحصص بقسمة الإفراز يكون بحسب الكمية كيلا أو وزنا، عدا أو مساحة، بحيث يكون كل سهم مساوي مع السهم الآخر في الكمية. وهاي تجري وين؟ في الحبوب، الأدهان، المصنوعات. يعني مثلا احنا مشتركين بأكياس الحنطة، كيس الحنطة شقد وزنه؟ 50 كيلو. كون حتى أني أوزع الأكياس الحنطة المشتركة، إذا أخذت كيس طحين 50 كيلو كنت الشريك شقد؟ كيس طحين 50 كيلو، متوازن بيمن بالكمية. مثال آخر، إذا أخذت خزان أو مثلا مقدار من الدهن في دبة، كون نفس الكمية أعطيها المن مقدار من الدهن إلى شريكي، نفسه نفس الكمية بالوزن أو الكيل أو الجهة أو المساحة. حتى في الأرض إذا أخذت 20 متر يمين أعطي 20 متر يسار، نعم بالتعديل، بالتعديل بالقيمة المالية. هاي شي يسموها، يسموها قسمة إفراز. اللي شنو يعني قسمة إفراز؟ يكون تعديل السهام بتساوي الكمية من حيث الكيل أو الوزن أو الجهة أو المساحة، وتحصل في الحبوب والأدهان والمصنوعات اللي تصنع بالمصانع الحديثة. إذا أخذت جهاز أعطي جهاز مثله، مثلا إذا أخذت شيء من القدور أو الأدوات أعطي نفس القدور والأدوات، وهكذا. هاي تسمى قسمة إفراز. ثالثا، عندنا قسمة ثالثة تسمى قسمة التعديل. يعني شنو قسمة التعديل؟ قسمة التعديل تحصل بجعل بعض السهام أو جميعها متشكل من شيئين أو أشياء مختلفة. وهاي تحصل بالمال المشترك اللي يشتمل على أشياء مختلفة بالقيمة والمالية. يعني مثلا إحنا بيناتنا شركة، مشتركين بيمن بسيارة وسجاد وغنم وبقر مثلا، هاي أنواع مختلفة. حتى أريد أعدل السهام، إذا أخذت آن السيارة والسجادة وطيت البقر والغنم، كون قيمة المالية السوقية للشيئين اللي أخذتهن تساوي القيمة المالية للشيئين اللي طيتهن الشريكي. كون السيارة والسجادة قيمتها المالية تساوي قيمة عدد الحيوانات من البقر والغنم لطيته إلى منه الشريك مالي. هاي يسموه، طبعا تختلف السهام، تختلف السيارة غير السجادة والغنم غير البقر، بأشياء مختلفة متعددة، لكن إحنا كيف نساويهن بالقسمة؟ نساويهن بالقيمة المالية. إذا أنت أخذت شيئين كون قيمتهن المالية مساوية للشيئين اللي تطيهن الشريكك، خذ السيارة وسجاد، أحسنتم، خذ السيارة وسجاد كون قيمتهن نفس البقر والغنم أو الأواني اللي طيتها شريكك الآخر. هاي شي يسموها، يسموها قسمة تعديل. قسمة التعديل، التعديل بمن يكون؟ مو شرط بالعدد، يكون بالقيمة المالية. تأخذ شيئين وكنت تعطي 3 أشياء، هو يأخذ شيئين وتعطي شريكك 3 أشياء، لكن مساوين بالقيمة المالية السوقية. هاي يسموها قيمة تعديل. هاي صار عندنا شقد أنواع لأنواع القسمة؟ قسمة رد، قسمة إفراز، قسمة تعديل. المصنف ماذا قال؟ إذا كانت القسمة من نوع قسمة الرد اللي يتوقف بها تعديل السهام على ضم مقدار من المال إلى البعض حتى يتعادل مع البعض الآخر في القيمة المالية، أو كانت مستلزمة للضرر، يعني إذا قسمنا الحصة المشتركة القيمة المالية مال السهام تهبط في السوق، وبالتالي راح يصيب الضرر على جميع الشركاء. أكو نوع من أنواع البضائع المشتركة قيمتها المالية مجموحة، لكن إذا توزعت وصارت أفراد تهبط القيمة المالية مالتها. وأكو كثير من البضائع هكذا قيمتها المالية المرتفعة عندما تنباع شسمه جملة، أحسنتم، لكن إذا انباع مفرد تهبط قيمتها المالية. هاي مثل هاي القسمة إذا حصلت راح تصيب الضرر على المشتركين، لأنه من راح تتقسم البضاعة راح تصبح أفراد، والأفراد قيمة المالية منخفضة، راح يصيب الضرر على جميع الشركاء. إذا كانت قسمة رد أو كانت مستلزمة القسمة للضرر على المشتركين، المصنف يقول لم يجب على باقي الشركاء قبول القسمة، مو واجب عليهم يقبلون. إذا قسمة رد أو قسمة تستلزم دخول الضرر على الشركاء، مو واجب عليهم يقبلون هاي القسمة، لأن يصيبهم بالضرر. وإلا، يعني شنو وإلا؟ يعني إذا لم تكن قسمة رد، كما لو كانت من يانوع من أنواع القسمة، قسمة إفراز مثلا، قسمة تعديل أولا، أو كانت لا تستلزم دخول الضرر على الشركاء، حينئذ يجب على الشركاء قبولها وإفراز قسمة المال وإعطاء الحصة المشتركة لطالب القسمة، أم لا يجب؟ نعم، المصنف قال وإلا إذا لم تكن قسمة رد ولم تكن مستلزمة للضرر على الآخرين، وجب على الشركاء قبول القسمة، يجب عليهم، بل يستطيع الشريك أن يجبرهم ولو باللجوء إلى الحاكم الشرعي، يجبر الممتنع عليه، لأن هاي القسمة تسمى قسمة إجبار. إذا حصلت القسمة بين الشركاء بالتراضي يسموها قسمة تراضٍ. وإذا بعض الشركاء قبل القسمة والبعض الآخر امتنع قال ما أقسم، إلى حق الشريك جبرا، ويسمى قسمة إجبار، يجبر الممتنع ولو باللجوء إلى الحاكم الشرعي. طبعا هاي شو وقت قلنا؟ إذا لم تكن قسمة رد ولم تكن تستلزم الضرر على الشركاء. نعم، إذا كانت قسمة رد ولم تستلزم الضرر يجوز قبول القسمة بالإجبار الممتنع عليها. أما إذا كانت قسمة رد أو تستلزم الضرر على الشركاء الآخرين، مو واجب على الشركاء قبولها. واضح؟ الآن عندنا مطلب. إذا طلب واحد من الشركاء بيع ما يترتب على قسمته ضرر ليقسم الثمن، تجب إجابته ويجبر عليه الممتنع. يعني واحد من الشركاء أراد يبيع حصة من حصص البضائع المشتركة اللي هو رأس المال المشترك، خلنا نفرضه بضاعة، فطلب أن يبيع واحدة من هذه البضائع، لكن هذا بيع هذا قسمته سبب ضرر. إذا قسمناه يسبب ضرر، لكن بيعه ما يسبب الضرر، هو نفسه إذا قسمناه ووزعناه يصيب الضرر على آخرين لأن قيمة المالية تهبط، بس إذا بعناه ما يسبب ضرر. أحسنت، الثمن ما لا يتوزع، هل نجيبه؟ لأن هو طلب أنه الثمن ما لا يتقسم، مو هو نفس البضاعة تتقسم. أحسنتم، حينئذ نعم، المصنف قال تجب إجابته وتقبل قسمته، ونبيع هذا النوع من المال المشترك كالبضاعة ويقسم ثمنه على حصص المشتركين. نعم، وإذا أحد الشركاء امتنع قال ما أرضى أقبل بالشركة هاي، نقول يجبر عليه الممتنع ولو باللجوء إلى الحاكم الشرعي. قال لا يجوز لبعض الشركاء التصرف في المال المشترك إلا برضا الباقين، وهذا واضح، لأن ما يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذنه ورضاه وطيبة نفسه. ومتى طلب أحدهم القسمة؟ الآن يأتينا السؤال، إذا واحد من الشركاء طلب القسمة قال قسموا المال المشترك وطوني حصتي المشتركة، أريد انسحب من عقد الشركة، هل يجب إجابته من قبل الشركاء أو لا يجب؟ تفصيل: إن كانت قسمة رد، شنو يعني قسمة رد؟ المصنف وضحها: يتوقف تعديل السهام. التعديل يعني المساواة، السهام نقصد به الحصص، الحصص المشتركة. طبعا التعديل يكون بحسب القيمة المالية السوقية. إذا كان متوقف على ضم مقدار من المال إلى بعضها ليعادل البعض الآخر. شو نعطينا هذا المثال؟ مثال سيارتين، قيمة واحدة من عندهن بألف دينار والأخرى بخمسمائة، حتى نعادلهن لابد أبو الألف يعطي 250 لابو قيمة السيارة أبو الخمسمية حتى يصير متعادلات اثنيناتهن بسبعمائة وخمسين حتى يحصل التساوي اللازم في مقام القسمة. هاي يسموها قسمة رد. إذا كانت قسمة رد أو كانت مستلزمة للضرر، يعني إذا قسمنا المال الحصص المالية اللي هي البضاعة تهبط قيمتها المالية ويدخل الضرر على جميع الشركاء، لم يجب على الباقين القبول. مواجب على الشركاء أن يقبلون بالقسمة، مواجب عليهم إذا كانت قسمة رد أو قسمة مصيبة للضرر. وإلا، يعني شنو وإلا؟ إن لم تكن قسمة رد، كما لو كانت قسمة إفراز أو قسمة تعديل مثلا مثل ما شرحناها، أو كانت القسمة ما تستلزم دخول الضرر على الشركاء الباقين، وجب عليهم ذلك، يعني وجب على الشركاء قبول القسمة وتوزيعها وإعطاء الحصة المشتركة لطالب القسمة، بل يجبر عليها الممتنع من الشركاء وتسمى قسمة إجبار. طبعا إذا حصلت القسمة بالتراضي بين الشركاء يسموها قسمة تراض، وإذا واحد منهم امتنع يمكن إجباره فتسمى بقسمة الإجبار. هذا خلصنا من المطلب. عندنا الآن مطلب آخر: ولو طلب أحدهم بيع ما يترتب على قسمته ضرر ليقسم الثمن، تجب إجابته ويجبر عليه الممتنع. يعني إذا واحد من الشركاء قال هذه الحصص إذا وزعناها يصيب الضرر، بس إحنا ما نوزعها، نريد نبيعها ونقسم الثمن مالها، هل واجب على الشركاء يقبلون بالقسمة؟ الجواب نعم، يجب عليهم ذلك، يبيعون هاي الحصة المشتركة كالبضاعة مثلا ويقسمون ثمنها على المشتركين، وإذا واحد منهم امتنع يجبر ولو باللجوء إلى الحاكم الشرعي، وتجب إجابته ويجبر عليه الممتنع. نعم. أما الكلام في أحكام الصلح فيأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.